بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال البربهاري رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال الشارح حفظه الله: قوله عمر رضي الله عنه لا عذر لأحد إلى آخره، لأن الله بين الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله، فهو الذي فرط. وليس خفاء الحق عذر لمن يبحث عنه، خفاء الحق بالنسبة لكل شخص بحسب بحثه وعدم البحث، وإنما الحق قد ظهر ولا يخفى إلا على جاهل أو متكاسل. قوله حسبها هدى فيه بيان أن الظن لا يغني عن الحق، لا يغني من الحق شيئا، والله جل وعلا يقول: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فحسبانهم لا يشفع لهم، لأنهم ليس لهم عذر حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون. ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم، فمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له، إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسول، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وحسبانه، وعلى ما يقوله له غيره أنه حق، فهذا ليس بعذر. وفي الآية الأخرى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالجاهل لا يبحث عن العلم عند الجاهل الآخر، وإنما يبحث عنه عند من هو أهل له، فالضال لا يهدي غيره إذا ضل في نفسه. انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن، وأولياء اتخذوهم أولياء من دون الله ويتبعونهم يحسبون أنهم مهتدون، فهل الشياطين تريد لهم الخير؟ قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقوله عز من قائل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، عقوبة له، فهو له قرين أي ملازم له، فكيف يهتدي وكيف يرى الحق من الباطل؟ وإنهم أي الشياطين ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب الأتباع أنهم مهتدون، فلم ينفعهم ذلك ولا عذر لهم فيه، لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها، وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فيجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق، إن كان من أهل البحث والاجتهاد، وإن كان من أهل التقليد فعليه أن ينظر إلى من هو أهدى فيقتدي به. قال: فهذا معذور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التوقيفية كالإيمان بالأسماء والصفات والإيمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاء والحساب، وهي أمور العقيدة، فليس لأحد أن يجتهد فيها، بل الواجب اتباع الدليل، ولا مجال فيها للاجتهاد. قوله: ولا في هدى تركه حسبه ضلاله، ليس الأمر على الحسبان والظن فيأخذ ضلالة يحسبها هدى، أو يترك حقا يظنه ضلالة ظنه لا يشفع له. لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن، وبينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم، فالحق واضح ولله الحمد. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ليس فيه غموض ولا لبس، كما حصل للأمم السابقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق وحرفت الكتب وغيرت. أما هذه الأمة فالحق يبقى واضحا، والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير، فليس لأحد عذر حينئذ. قوله: فقد بينت الأمور. نعم، قد بينت الأمور، لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب، بأن يتعلم الإنسان ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء، لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال أو المتعالمين أو من الكتب، بل يأخذ العلم عن أهله، لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء. فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب. الكتب إنما هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء، وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف. قوله: وثبتت الحجة وانقطع العذر. ما لأحد عذر، هذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير، وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي. قال المؤلف رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. قال الشارح حفظه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة. وقد سبق بأن المراد بأن أهل السنة والجماعة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هم المتمسكون به وبطريقته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذلك أن السنة والجماعة أحكم أي أتقن، فالإحكام معناه الإتقان، أتقن أمر الدين كله، أمر الدين كله. فالدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. الحديث لا يفي أو لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب، وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استثنيت من هذه الفرق جماعة متميزة، فمن هي؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيانها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة، فمن لزمه نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية. قوله: وتبين للناس فعلى الناس الاتباع، يعني أن الشريعة من الكتاب والسنة قد بينت الحق من الباطل وتبين للناس، فلم يبق هناك لبس ولا شيء يدعو إلى التحير أو استعمال الظن والتخمين، الأمور واضحة. تبين للناس أن أمر الدين كله في لزوم الجماعة، في لزوم السنة والجماعة، فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن ترك الحق وقع في الضلال، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة دون غيرهم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال الشارح حفظه الله: الدين إنما جاء من عند الله، فهو الذي شرع الدين سبحانه، ليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن به الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا استنكار وتحذير، فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو شريعة الأنبياء، خصوصا هؤلاء الخمسة أولو العزم، هذا دينهم، فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل، وهو مبني على توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله والابتعاد عما حرمه الله، هذا هو الدين. قوله: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين، ليس دين الله، هذا دين الناس الذي أحدثوه. أما دين الله عز وجل فهو الذي شرعه، أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله عز وجل، وإنما هو دين من رآه، فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه غيره لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى من شرعه، والله بريء منه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. أمور الدين توقيفية، لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها، فنحن لا نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله ما شرعه هو رسوله، لأن الدين مبني على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله، ولا تتبع أهواء الناس وآراء الناس وما استحسنوه وما تتابعوا عليه، وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأمر الأول إخلاص دينه من الشرك، وهذا شرط من شروط قبول الأعمال، والأمر الثاني اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه من البدع والمحدثات. هذا الذي يقبل دينه ويكون على حق، وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة، مخالفات في العبادات كثيرة، الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق، فنحن لا نتبع الناس بل نعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل. قوله: فلا تتبع شيئا بهواك، يعني تأكيد لما سبق بيانه، قال: لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، ولكن يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله، ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله، هذا هو سبيل النجاة. كما قال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا هو الحق، قال الشارح حفظه الله: إذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الوحي المنزل. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأنت بين أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح وإما أن تتبع الهوى، لا ثالث لهما. قوله: فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، أي من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباعه للهوى إلى أن يخرج من الدين بالكلية فيصير دينه هوى، كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن، بل هناك شيء آخر وهو الهوى. فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار ولا يعبد القبور، لكن يتبع هواه، فهذا عبد لهواه. فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. قوله: فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأوضحها، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. لا حجة لمن خالف واتبع هواه، لأنه ضل بعد البيان وبعد العلم. قال عز من قائل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ليس جاهلا، بل يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل العلم، لكنها لا توافق هواه فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه. هذا هو الضلال والعياذ بالله. فاتباع الهوى خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى. قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولابن الجوزي رحمه الله كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صححه النووي في الأربعين، وقال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. ما ترك شيئا مما تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين وأوضح السنة لأصحابه، وقال في خطبة حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. قول المؤلف رحمه الله: وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. قال الشارح حفظه الله: أصحابه صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، أي هم أصل الجماعة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهم القرون المفضلة. هؤلاء هم الجماعة، ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم. يتبع الأصل الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم، ونهانا عن مفارقتهم، وهم السواد الأعظم الذي على الحق وعلى الهدى. فالذين يجهلون السلف ويقللون من شأنهم ويقولون هم رجال ونحن رجال، ويقولون لا مانع من أن نحدث أشياء أو لسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، فهذا ضلال والعياذ بالله. هذا فصل، فصل لآخر هذه الأمة عن أولها، وإذا انفصل آخرها عن أولها هلكت. وهم يريدون أن يهلكوا الأمة فجاءوا بهذه الحيلة، وهي فصل الآخرين عن أول الأمة. يوجد الآن من يحذر من مذهب السلف ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم، ويقول هذا زمان مضى، فيحذر مما عليه السلف ويحث على الابتكار في الدين. الدين توقيفي وهو اتباع وليس ابتداعا وابتكارا. الابتكار يكون في الصناعات والمنافع الدنيوية، أما الدين فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا الاتباع، وأن لا نحدث شيئا من عندنا ونقول هذا هو الذي يصلح لهذا العصر. الإمام مالك رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح. قوله: والسواد الأعظم الحق وأهله. السواد هم أهل الحق وأهله المتمسكون به، وليس معنى السواد الأعظم مجرد الكثرة. معنى السواد الأعظم من كان على الحق، ولو كانوا قليلين فهم السواد الأعظم حتى ولو كان رجلا واحدا. من كان على الحق فهو السواد الأعظم. لا ننظر للكثرة وإنما ننظر لما هو عليه، فقد تكون الكثرة على ضلال. قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالكثرة لا يقتر بها ولا تتبع إلا إذا كانت على الحق. من كان على الحق فهو الجماعة سواء كانوا قليلين أو كثيرين. الضابط هو ما كانوا عليه، هل هو حق أو باطل. فإن كان حقا فهم الجماعة، ولو لم يكن عليه إلا واحد. وإن كان باطلا فهو الضلال، وإن كان عليه أكثر الناس. قول المؤلف رحمه الله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال الشارح: كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر بحسب المخالفة. فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا، فقد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر. المهم أن مخالفة السلف كفر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة. أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية، فيؤول أمره إلى الكفر إذا استمر المخالفة، فيؤول أمره إلى الكفر الأكبر فيخرج من الدين كله. يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين كله. والله أعلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
قال البربهاري رحمه الله، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا عذر لأحد في ضلالة، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال الشارح حفظه الله: قوله عمر رضي الله عنه لا عذر لأحد إلى آخره، لأن الله بيّن الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله، فهو الذي فرط، وليس خفاء الحق عذر لمن يبحث عنه. خفاء الحق بالنسبة لكل شخص بحسب بحثه وعدم البحث، وإنما الحق قد ظهر ولا يخفى إلا على جاهل أو متكاسل. قوله حسبها هدى فيه بيان أن الظن لا يغني عن الحق، لا يغني من الحق شيئا، والله جل وعلا يقول: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فحسبانهم لا يشفع لهم، لأنهم ليس لهم عذر حيث لم يراجعوا الكتاب والسنة حتى يعرفوا الحق من الباطل، وإنما ركبوا أهواءهم ويحسبون أنهم مهتدون. ومع هذا حكم الله بكفرهم وضلالهم، فمجرد أن الإنسان يحسب أنه على حق لا يصير هذا عذرا له، إلا إذا لم يبلغه شيء من الوحي الإلهي المنزل على الرسول، لأن الواجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ولا يبقى على ظنه وحسبانه، وعلى ما يقوله له غير وعلى ما يقوله له غيره أنه حق، فهذا ليس بعذر. وفي الآية الأخرى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالجاهل لا يبحث عن العلم عند الجاهل الآخر، وإنما يبحث عنه عند من هو أهل له، فالضال لا يهدي غيره إذا ضل في نفسه. انظر كيف اتخذوا شياطين الإنس والجن، وأولياء اتخذوهم أولياء من دون الله ويتبعونهم يحسبون أنهم مهتدون، فهل الشياطين تريد لهم الخير؟ قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقوله عز من قائل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، عقوبة له، فهو له قرين أي ملازم له، فكيف يهتدي وكيف يرى الحق من الباطل؟ وإنهم أي الشياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يحسب الأتباع أنهم مهتدون فلم ينفعهم ذلك، ولا عذر لهم فيه، لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فلم يقبلوها، وإنما العذر يكون في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد، فيجتهد الإنسان ويبذل وسعه وطاقته في البحث حتى يظن أن هذا هو الحق، إن كان من أهل البحث والاجتهاد، وإن كان من أهل التقليد فعليه أن ينظر إلى من هو أهدى فيقتدي به. قال: فهذا معذور لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في المسائل الاجتهادية. أما المسائل التوقيفية كالإيمان بالأسماء والصفات والإيمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاء والحساب، وهي أمور العقيدة، فليس لأحد أن يجتهد فيها، بل الواجب اتباع الدليل، ولا مجال فيها للاجتهاد. قوله: ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، ليس الأمر على الحسبان والظن فيأخذ ضلالة يحسبها هدى، أو يترك حقا يظنه ضلالة ظنه لا يشفع له. لأن الهدى والضلال قد بينهما الله في القرآن، وبينهما الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، وبينهما السلف في سيرتهم وعقيدتهم، فالحق واضح ولله الحمد. ومن رحمة الله أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، ليس فيه غموض ولا لبس، كما حصل للأمم السابقة لما طال عليهم الأمد والتبس عليهم الحق وحرفت الكتب وغيرت. أما هذه الأمة فالحق يبقى واضحا، والكتاب والسنة محفوظان من التحريف والتغيير، فليس لأحد عذر حينئذ. قوله: فقد بينت الأمور. نعم، قد بينت الأمور، لكنها تحتاج إلى بحث وإلى طلب، بأن يتعلم الإنسان ويتفقه ويأخذ العلم عن العلماء، لا يأخذ العلم عن نفسه أو عن مثله من الجهال أو المتعالمين أو من الكتب، بل يأخذ العلم عن أهله، لأن هذا العلم يتلقى عن العلماء، فالعلم بالتلقي وليس بالأخذ من الكتب. الكتب إنما هي أدوات فقط للبحث يشرحها العلماء، وأما الوصول إلى الحق فهذا يؤخذ عن أهل العلم ويروى عنهم خلفا عن سلف. قوله: وثبتت الحجة وانقطع العذر. ما لأحد عذر، هذا الدين صانه الله من التحريف والتغيير، وصار الحق واضحا لا لبس فيه، بخلاف الأمم السابقة فإنها لما طال عليها الأمد حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها فالتبس الحق وخفي. قال المؤلف رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. قال الشارح حفظه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله. ذلك إشارة إلى ما سبق من الحث على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة. وقد سبق بأن المراد بأن أهل السنة والجماعة المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هم المتمسكون به وبطريقته صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا عنه ولم يختلفوا فيه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أما الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذلك أن السنة والجماعة أحكم أي أتقن، فالإحكام معناه الإتقان، أتقن أمر الدين كله، أمر الدين كله. فالدين كله محصور في السنة والجماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي الحديث. لا يفي أو لا يقي من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب، وهم الفرقة الناجية من بين 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ فهذه التي استثنيت من هذه الفرق جماعة متميزة، فمن هي؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيانها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة، فمن لزمه نجا، ولذلك سموا بالفرقة الناجية. قوله: وتبين للناس فعلى الناس الاتباع، يعني أن الشريعة من الكتاب والسنة قد بينت الحق من الباطل وتبين للناس، فلم يبق هناك لبس ولا شيء يدعو إلى التحير أو استعمال الظن والتخمين، الأمور واضحة. تبين للناس أن أمر الدين كله في لزوم الجماعة، في لزوم السنة والجماعة، فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فمن ترك الحق وقع في الضلال، والحق هو ما عليه أهل السنة والجماعة دون غيرهم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال الشارح حفظه الله: الدين إنما جاء من عند الله، فهو الذي شرع الدين سبحانه، ليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن به الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذا استنكار وتحذير، فالدين هو ما شرعه الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين الذي قال الله جل وعلا فيه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو شريعة الأنبياء، خصوصا هؤلاء الخمسة أولو العزم، هذا دينهم، فمن حاد عنه أو اختلف عنه هلك وضل، وهو مبني على توحيد الله عز وجل وترك عبادة ما سواه والتقيد بما شرعه الله والابتعاد عما حرمه الله، هذا هو الدين. قوله: لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، ليس الدين ما استحسنه الرجال أو رأوه، فإن هذا ليس دين الله، هذا دين الناس الذي أحدثوه، أما دين الله عز وجل ف فهو الذي شرعه، أما ما رآه الرجال بآرائهم فهذا ليس هو دين الله عز وجل، وإنما هو دين من رآه، فلا ينسب إلى الله من الدين إلا ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه غيره لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب إلى من شرعه، والله بريء منه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قوله: وعلمه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. أمور الدين توقيفية، لا بد من الأدلة عن الله ورسوله في أمور الدين، يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين، وتترك المحدثات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كان أهلها يرونها دينا ويتقربون إلى الله بها، فنحن لا نلتفت إليها ولا نؤمن بها، لأن دين الله ما شرعه هو رسوله، لأن الدين مبني على العلم الذي جاء من عند الله ورسوله، ولا تتبع أهواء الناس وآراء الناس وما استحسنوه وما تتابعوا عليه، وهو ليس له أصل في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأمر الأول إخلاص دينه من الشرك، وهذا شرط من شروط قبول الأعمال، والأمر الثاني اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخلاصه من البدع والمحدثات. هذا الذي يقبل دينه ويكون على حق، وسيجد الإنسان مخالفات في العقيدة، مخالفات في العبادات كثيرة، الناس لهم أهواء ولهم رغبات ولهم آراء ولهم طرق، فنحن لا نتبع الناس بل نعرض ما عليه الناس على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل. قوله: فلا تتبع شيئا بهواك، يعني تأكيد لما سبق بيانه، قال: لا تتبع شيئا بهواك ورغبتك، ولكن يكون هواك ورغبتك تابعين لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تهوى إلا ما جاء عن الله ورسوله، ولا ترغب إلا ما جاء عن الله ورسوله، هذا هو سبيل النجاة. كما قال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا هو الحق. قال الشارح حفظه الله: إذا اتبعت هواك صرت من الذين اتبعوا أهواءهم ولم يتبعوا الوحي المنزل. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فأنت بين أمرين: إما أن تتبع الدين الصحيح وإما أن تتبع الهوى، لا ثالث لهما. قوله: فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، أي من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباعه للهوى إلى أن يخرج من الدين بالكلية فيصير دينه هوى، كما قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالهوى إله آخر، وليس الشرك مقصورا على عبادة الصنم أو الوثن، بل هناك شيء آخر وهو الهوى. فقد لا يعبد الإنسان الأصنام والأشجار والأحجار ولا يعبد القبور، لكن يتبع هواه، فهذا عبد لهواه. فعلى الإنسان أن يحذر ولا يتبع إلا ما وافق الكتاب والسنة. قوله: فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأوضحها، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه. لا حجة لمن خالف واتبع هواه، لأنه ضل بعد البيان وبعد العلم. قال عز من قائل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ليس جاهلا، بل يعرف الكتاب والسنة ويعرف أقوال أهل العلم، لكنها لا توافق هواه فيتركها ويأخذ ما يوافق هواه. هذا هو الضلال والعياذ بالله. فاتباع الهوى خطير جدا، فعلى الإنسان أن يحذر من اتباع الهوى. قال الله جل وعلا لنبيه داود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولابن الجوزي رحمه الله كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم والحكم التي تحذر من اتباع الهوى. فالواجب على الإنسان أن يحذر من هواه، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، ويعرف التوحيد ويعرف السنة، لكن لم يسلم من اتباع هواه، وهذه مصيبة عظيمة. فعلى المسلم أن يحذر من اتباع هواه، ويكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صححه النووي في الأربعين، وقال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لأمته، حتى قال بعض الصحابة: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. ما ترك شيئا مما تحتاجه البشرية مما يقربها إلى الله ويبعدها عن الكفر والضلال إلا بينه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها، ولما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة انتقل إلى جوار ربه بعدما بلغ البلاغ المبين وأوضح السنة لأصحابه، وقال في خطبة حجة الوداع: ألا هل بلغت؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فقال: اللهم اشهد. قول المؤلف رحمه الله: وهم الجماعة وهم السواد الأعظم. قال الشارح حفظه الله: أصحابه صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، أي هم أصل الجماعة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهم القرون المفضلة. هؤلاء هم الجماعة، ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم، يتبع الأصل الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هم الجماعة الذين أمرنا الله أن نكون معهم، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون معهم، وانهانا عن مفارقتهم، وهم السواد الأعظم الذي على الحق وعلى الهدى. فالذين يجهلون السلف ويقللون من شأنهم ويقولون هم رجال ونحن رجال، ويقولون لا مانع من أن نحدث أشياء أو لسنا ملزمين باتباع السلف وأقوال السلف، فهذا ضلال والعياذ بالله. هذا فصل، فصل لآخر هذه الأمة عن أولها، وإذا انفصل آخرها عن أولها هلكت. وهم يريدون أن يهلكوا الأمة فجاءوا بهذه الحيلة، وهي فصل الآخرين عن أول الأمة. يوجد الآن من يحذر من مذهب السلف ويحذر من الرجوع إلى أقوالهم، ويقول هذا زمان مضى، فيحذر مما عليه السلف ويحث على الابتكار في الدين. الدين توقيفي وهو اتباع وليس ابتداعا وابتكارا. الابتكار يكون في الصناعات والمنافع الدنيوية، أما الدين فلا يحدث فيه شيء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما علينا إلا الاتباع، وأن لا نحدث شيئا من عندنا ونقول هذا هو الذي يصلح لهذا العصر. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح. قوله والسواد الأعظم الحق وأهله، السواد هم أهل الحق وأهله المتمسكون به، وليس معنى السواد الأعظم مجرد الكثرة. معنى السواد الأعظم من كان على الحق، ولو كانوا قليلين فهم السواد الأعظم حتى ولو كان رجلا واحدا. من كان على الحق فهو السواد الأعظم، لا ننظر للكثرة وإنما ننظر لما هو عليه، فقد تكون الكثرة على ضلال. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فالكثرة لا يقتر بها ولا تتبع إلا إذا كانت على الحق. من كان على الحق فهو الجماعة سواء كانوا قليلين أو كثيرين، الضابط هو ما كانوا عليه، هل هو حق أو باطل. فإن كان حقا فهم الجماعة ولو لم يكن عليه إلا واحد، وإن كان باطلا فهو الضلال وإن كان عليه أكثر الناس. قول المؤلف رحمه الله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. قال الشارح كفر يحتمل الكفر الأكبر ويحتمل الكفر الأصغر بحسب المخالفة. فقوله فقد كفر ليس معناه أنه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا، فقد يكون هذا وقد يكون الكفر الأصغر. المهم أن مخالفة السلف كفر، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر حسب المخالفة. أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية فيؤول أمره إلى الكفر، إذا استمر المخالفة فيؤول أمره إلى الكفر الأكبر فيخرج من الدين كله، يتدرج به الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء حتى يخرج من الدين كله. والله أعلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.